بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه. قال: وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود. والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: أستحب للإمام أن يسبح 5 تسبيحات لكي يدرك من خلفه 3 تسبيحات. وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامعة: باب في التسبيح في الركوع والسجود. التسبيح في الركوع والسجود جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وجاء في هذا الحديث الذي أورده مسلم عن المسعود أنه يقولها 3، وأن ذلك أدنى الكمال في الركوع والسجود، وذلك أدناها أدنى الكمال، وإلا فإنه يكفي 1، ولكن هذا هو أدنى الكمال، قل وذلك أدناها أدنى الكمال، والمطلوب يحصل 1. والحديث الذي أورده مسلم في إسناده انقطاع، وفيه رجل مجهول وهو ضعيف، لكن المبارك كله ذكر جملة من الأحاديث في ذلك فيها شيء من الضعف، فقال إن بعضها إذا ضم إلى بعض يعني يدل على اعتبارها، وأن الإنسان يأتي ب3 تسبيحات في الركوع والسجود: 3 تسبيحات في الحرب العظيم في الركوع، و3 تسبيحات في الحرب الأعلى في السجود. والإسناد كما عرفنا فيه الانقطاع وفيه الجهالة في الراوي عن عون الذي عبد الله بن عتبة الذي روى عن المسعود، فيه انقطاع بينه وبين المسعود. والراوي عنه هو إسحاق بن
يزيد الهذلي،
إسحاق بن يزيد الهذلي هذا مجهول، وهو ضعيف من هاتين الناحيتين، ولكن الحديث الأخرى التي ذكرها الشارع المبارك سوري وفيها ضعف، يعني يمكن أن يجبر بعضها بعضا، فيكون الاتيان ب3 تسبيحات في الركوع مطلوب كذلك السجود. وهذا قالوا عنه إنه أدنى الكمال، وإذا زاد على ذلك فهو مستحب، ولكن هذا أدنى الكمال.
قال: حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إسحاق بن يزيد الهذلي.
عن إسحاق بن يزيد الهذلي هو مجهول، أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن
عون بن عبد الله وهو ثقة أخرج له
مسلم
وأصحاب السنن. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: وفي الباب عن حذيفة.
حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعقبة بن عامر.
عقبة بن عامر الجهني أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلقى ابن مسعود، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات.
وكأن هذا الذي عليه أهل العلم مبني على ما جاء من الأحاديث التي في مجموعها يعني يثبت يعني مثل هذا الذي أو يثبت هذا الذي ذكره عن أهل العلم أنه أنهم يستحبون أن يأتي بثلاث تسبيحات.
وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات.
وهذا عن المبارك رحمه الله أنه يستحب يعني بدل الثلاث للإمام أن يكون خمسا من أجل أن المأمومين الذين وراءه يتمكنون من الثلاث من أجل أنهم يتمكنون من الاتيان بالثلاث.
عبد الله المبارك
عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم
وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنبلي المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن الأعمش أنه قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه. وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث.
ثم ورد أبو عيسى حديث حذيفة الإمام هو الذي أشار إليه المصنف فقال له في الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر فأورد حديث حذيفة هو أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وما مر بآية فيها رحمة إلا وسأل وما مر بآية إلا وتعود إذا كان فيها عذاب إلا وتعود. فجاء أن هذا في صلاة الليل يعني هذا التعود يعني وهذا السؤال إنما هو في صلاة الليل لأنه صلى معه وكان قرأ البقرة والنساء والعمران وما يمر بآية فيها رحمة إلا سأل ولا آية فيها عذاب إلا وتعود. وجاء أيضا أن هذا القول وقلت في الحرب العظيم وقلت في الحرب الأعلى أنه يكون في مطلوبة فليس خاصا في يعني صلاة الليل وإنما هو في صلاة في النازلة وفي المكتوبة. أما ما يتعلق بالتعود والسؤال فقد جاء في صلاة الليل وجاء في صلاة النفل فالمكتوبة والنازلة كل منهما يؤتى بالتسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى.
قال حدثنا محمود بن غيلان
محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود
عن أبي داود
عن أبي داود هو الطيالسي وهو سليمان بن داود وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
رجل البخاري تعليقا
وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن شعبة
عن شعبة الحجاج الواسطي هم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
عن الأعمش سليمان بن مهران الساهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعد بن عبيدة
سعد بن عبيدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المستورد
عن المستورد بن الأحنف وهو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن صلة بن زفر
عن صلة بن زفر وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن حذيفة
عن حذيفة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. قال وحدثنا محمد بن بشار
محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة غير أصحاب الكتب الستة وهو شيخ أصحاب الكتب الستة.
عن عبد
الرحمن المهدي البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة نحوه وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم ما لو لم يسبح أصلا ولو مرة فما حكم صلاته؟
جمهور العلماء على أنه مستحب أن التسبيح مستحب مثل التكبير، وبعضهم لم يقول أنه واجب، فالذين يقولون بالوجوب إذا تعمد فإنه فلا تصح صلاته، وإذا كان ساهيا فإنه يجبره لسجد السهو. وأما من قال بأنه ليس بواجب فتركه لا يؤثر، لأن من جنس ترك الأشياء المستحبة التي إذا لم يأتي بها الإنسان فإنه لا يؤاخذ. نعم.
يقول السائل: جزاك الله خيرا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الليل إذا مر بآية عذاب السعاد وإذا كانت آية رحمة سال، فلماذا لا يفعل في الصلوات المكتوبة والقاعدة ما ثبت في النفل يثبت للفرض؟
ليس الأمر كذلك، لا يقال كل ما ثبت في النفل يكون في الفرض، لا يقال ذلك، لأن النفل يختلف عن الفرض، يعني يتفق معه ويختلف، ولكن ليس كل ما جاء يعني في النفل يقال إنه يعني يصح أن يثبت به الفرض، مثل الصلاة في داخل الكعبة جاء في النفل وما جاء فيها الفرض، فالإنسان لا يصلي في الكعبة فرضا.
هو عقب فقال: إلا ما استثناه الدليل، هل هذا من المستثنى؟
والله يعني ما دام ان اقول ما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وهو الذي يصلي بالناس الفرض وصلاته مستمره بالناس وهو امامهم عليه الصلاه والسلام، وما كان جاء عنه هذا وما نقل عنه هذا في الباطل.
ولم يقول ما كيفيه السؤال والتعوذ، والاخر يقول: هل يجهر بالدعاء وترفع اليدين فيه؟
التعوذ يقول: اعوذ بالله، اعوذ بالله من النار، او والتعوذ يسأل الله من فضله، او باي عباره يعني تؤدي ذلك، لانه سؤال للخير وتعوذ من الشر.
ترفع الايدي
ما اعلم يعني شيء يدل على رفع الايدي، الانسان اذا سال يعني انه يرفع يديه، ما اعلم يعني شيء يدل على هذا، يعني اذا سال في الصلاه انه يرفع يديه، يعني في مثل هذا ما نعلم شيء، جاء التعوذ والسؤال لكن ما جاء رفع اليدين، وهذا في الثلاث.
الآن في الحديثين: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، زيادة وبحمده
ما أذكر، يعني ما أتذكر يعني في هذا الشيء.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس القسي والمعصر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع.
ثم ورد أبو عيسى هذا التنظام في القراءة
النهي
عن القراءة في الركوع والسجود، لأنه يعني في حال ركوعه وسجوده لا يقرأ شيئا من القرآن، لأن القرآن هو في حال القيام، والركوع والسجود فيه الثناء والدعاء، فلو كان محلا للقراءة لصارت الصلاة كلها قراءة وما صار هناك يعني مجال للدعاء والذكر. ف لما كان السجود الركوع شرع فيه الدعاء وشرع فيه التعظيم الرب سبحانه وتعالى، نهي عن القراءة فيه لأن القراءة خصصها القيام، يعني كان يقرأ وهو قائم، فلا يقرأ وهو ساجد، ولا يقرأ وهو راكع، ولا يقرأ وهو راكع، لأن كل حالة من الحالات لها ذكر يخصها، في حال القيام لها ذكر القرآن، وفي حال الركوع ذكر تعظيم الرب، ويجيز الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقول عائشة أنه بعد ما نزل عليه إذا جاء نصر الله الفتح كان يقول في ركوع السجود: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، فإن سبحانك اللهم وبحمدك هذا ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى وتنزيه، واللهم اغفر لي هذا دعاء، هذا دعاء. والجمع بين التسبيح والتحميد في مثل هذا الحديث الذي: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فانه يتابع الركوع والسجود، فانه يتابع الركوع والسجود. فلما كانت الركوع والسجود محل للذكر والثناء على الله عز وجل لم يشرع فيه الدعاء بل نهي عنه، لان القراءه لها هيئه تخصها وهي هيئه القيام.
عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي.
نهى عن لبس القسي وهي ثياب يكون فيها شيء من الحرير مخلوطه بشيء من الحرير، والمعصفر الذي صبغ بالعصفر وهو صبغ اصفر، العصفر يعني اصفر، وكذلك المعصفر.
وعن تختم
الذهبين في حق الرجال، تختم بالذهب في حق الرجال، واما في النساء فلهن يتختمن بالذهب.
وعن قراءة القرآن في الركوع.
وعن قراءة القرآن في الركوع وكذلك السجود، لأنه جاء في يعني بعض الأحاديث الجمع بينهما، يجوز أن نقرأ القرآن راكعا أو ساجدا.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري.
إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن من؟
عن مالك بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب في الستة.
قال حا وحدثنا قتيبة.
حا للتحول من إسناد إلى إسناد، وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن مالك عن نافع.
عن مالك وبه التقى الإسنادان، الإسناد الأول يعني نازل والإسناد الأخير عالم، ونافع عمر بن عمر هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين.
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
وأبوه كذلك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال وفي الباب عن ابن عباس.
ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما احد العباد له الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين بشرف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح، وهو قول اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم والتابعين ومن بعدهم كرهوا القراءه في الركوع والسجود. جاءت أسئلة في الدعاء بما جاء في القرآن.
نعم لا بأس بذلك، والإنسان يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار في سجوده، لا بأس بذلك، لأن هذا ما جاء في قراءة القرآن، هذا دعاء. وقد مر بنا في سنن أبي داود أنه قال خير الأدعية ما جاء في القرآن عن الإمام أحمد، أنه قال خير الدعاء ما جاء في القرآن.
قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني قلبه في الركوع والسجود.
ثم رجع أبو عيسى هذه الترجمة باب في إقامة الصلاة
فيما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
فيما جاء في من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وذلك أن صلته لا تجزئ ولا تصح، وهو الذي يعني لا يطمئن في ركوعه وسجوده، بمعنى أنه ينقر الركوع والسجود نقرا فلا يعني يثبت ولا يستقيم في ركوعه وسجوده. وهذا مثل ما جاء في حديث المسيء في صلاته مرتع حتى تطمئن راكعا ومسجد حتى تطمئن ساجدا، لأنه لا بد فيه من الاطمئنان. الاطمئنان الذي هو أقل شيء، أقل شيء يعني لا يكون الإنسان حركة، يعني حركة ساجد وحركة قائم وهكذا دون أن يكون هناك اطمئنان، فلا بد أن يكون اطمئنان ولو قل، ولو قل ذلك الاطمئنان، مهم أن يستقر وأن يطمئن ولو قليلا. وذلك بقدر ما يقول سبحان رب الأعلى وسبحان رب العظيم، المهم أن يستقر في الرفع والسجود الذي هو الاطمئنان. وهذا المقصود بإقامة السلب في الرفع والسجود معنى أنه يعني يبقى يكون ساجدا، لا أن ينقر نقرا كنقر الطير الذي يصل الأرض يلقط الحب بسرعة ثم يرفع رأسه يعني بعدما يلتقط الحب، فإنما يعني يبقى ويثبت ويستقر في ركوعه ولو قل ذلك الاطمئنان وذلك الاستقرار. أورد تلميذ رحمه الله حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تجزئ،
نعم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود،
لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود. فهذا قول لا تجزئ يعني معناها لا تقع وأنها غير مجزئة وليس لا تبرى بها الذمة، فلا بد من الاستقرار ولو كان قليلا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع،
أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن أبي معاوية،
أبو معاوية محمد بن خازم الغواري الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن الأعمش عن عمارة بن عمير،
عمارة بن عمير ثقة أخرج أصحابه في الستة،
عن أبي معمر،
عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة وهو ثقة
أخرج
أصحابه في الستة،
عن أبي مسعود الأنصاري البدري،
عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه حديثه أخرج أصحابه في الستة. ويقال له البدري رضي الله عنه، قال العلماء يقول انه ليس ممن شهد بدرا ولكنه سكن بدرا فنسب اليها، وبعض اهل العلم قال انه شهد بدرا وذكر ذلك الشارع عن جماعه منهم البخاري ومسلم وعز ذلك الى الفقه، وقال انه يعني كذلك في التهذيب يعني قال انه جماعة قالوا إنهم من شهد بدرا، فيكون نسبته البدري نسبة إلى المنقبة الفضيلة التي هي شهود بدر، والتي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أهلها وما أدريك لعل الله طلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ذكر عن جماعة. مشهور الشهود في حديث آخر بعد هذا، بس ما في هذا ولا في بعد هذا في حديث آخر. ماشي الشرح ولا أحمد شاف؟ الشرح ولا أحمد شاف؟
الشرح.
أحمد شاف. إيه شفنا. شفنا. شفنا.
أنا لأنه جاء عند الشرح لما جاء عن أبي مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة صحابي جليل مات قبل الأربعين وقيل بعدها
ما شرح أو عندك مساحة لا
قال المساعد في الطبقات في ترجمة أبي مسعود شهد ليلة العقبة وهو صغير ولم يشهد بدرا وشهد أحدا وفي التهديد قال موسى بن عثمان عن ابن شهاب لم يشهد بدرا وهو قول ابن إسحاق ونقل عن بعضهم أنه علل نسبته البدري أنه نزل ماء ماء ببدر فنسب إليه ثم رد الحافظ ذلك في التهديد والحفاظ لأنه ثبت في أحاديث الصحاح أنه شهد بدرا وأن هذه الأقوال لا ترد الأحاديث الصحيحة ولذلك عده البخاري ومسلم وابو عبيد والحاكم ابو احمد فيما شهد بدرا انظر فتح الباري قال وفي الباب عن علي بن شيبان
علي بن شيبان صحابي اخرج له
قال المفرد وابو داود وابن ماجه
البخاري المفرد وابو داود وابن ماجه
وانس
وأنس المالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
وأبي هريرة
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا
ورفاعة الزرقي
ورفاعة الزرقي له رواية
أخرجه البخاري وأصحاب السنة
أخرجه البخاري وأصحاب السنة
قال أبو عيسى حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود وقال الشافعي وأحمد وإسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود الشافعي
محمد بن جرير الشافعي الإمام المحدث الفقيه عليه أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة
وأحمد
بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أخرجه أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب الستة
قال وإسحاق
بن راهويه مرة ذكره
وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمر صلى الله عليك المراد الآن بإقامة الصلب يعني الطمأنينة
نعم
يحصل من الناس من يركع وهو مطمئن لكن انحناء في الركوع
لا هذا جاء في حديث أخرى يعني أقول جاء في حديث أخرى تدل على أنه يعني يكون ظهره متامكا لرأسه فلا يرفع رأسه ولا يحصره وأما هذا اللي هو إقامة الصلب فمقصود به الطمأنينة
طيب ما الحد الأدنى في الركوع؟
يحس أنه يعني يستقر ويعني يكون قد سجد أو ركع يعني سجدا مستقرا يعني أقل ما يخيص سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى وهو مستقر لا وهو يعني يتحرك بسرعة.
طبعا أنا قصدي الهيئة لأن بعض الناس يضع يديه على ركبتيه ورافع ظهره كان بعيد.
إذا كان أنه يعني أنها انها لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها وانما كان يستطيع وهو لم يعني يحصل منه الركوع وانما يعني رافع ظهره وانه لم يحصل منه فهذا كذلك احلاله في الركوع يعتبر ما ركع اما اذا كان انه يعني الركوع يعني حاصل وان كذا وانما راسه قد يكون يعني ارتفع او انخفض ما يقال انه ما ركع لكن هذا الذي يحصل منه أنه يعني يهوي وهو يعني ما ركع فإنما يعني انحنى انحناء يسيرا لا يقال له ركوع فهذا ما هو ركوع
قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثني عمي عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع. وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة. قال أبو عيسى وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون.
ثم أرد أبو عيسى رحمه الله ترجم باب ما يقول بعد الرفع من الركوع وهو أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يجمع بين التسميع والتحميد. ومثله المنفرد فإنه يجمع بين التسميع والتحميد. وأما المأموم فإن بعض أهل العلم قال إنه يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده لأنه قد جاء في بعض الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا يدل على أن هذا هو الذكر الذي يقوله المأموم وأنه لا يقول سمع الله لمن حمده. وبعض أهل العلم قال بأنه يجمع بين التسميع والتحميد لأن الإمام يجمع بينهما والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما وقال صلوا كما رأيتموني يصلي صلوا كما رأيتموني يصلي وهو قد جمع بين التسميع والتحميد. وهذا لفظ عام وهذا لفظ عام ولكن اللفظ الخاص الذي يبين ما يفعله المأموم وما يفعله الإمام قال سمع الله لمن حمده إذا قال سمع فقول ربنا ولك الحمد فجاء أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد مع سمع الله لمن حمده مع سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. لكن ما جاء بنص يعني صريح أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده إلا ما جاء في الحديث العام وصلوا كما رأيتموني يصلي صلوا كما رأيتموني يصلي. فالأقرب أنه لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط. أما المأموم أما المنفرد فإنه مثل الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. فيأتي بهذا الذكر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في السماوات والأرض ومن ما تيت من شيء بعد.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود
سمع قيل معناها استجاب سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده. ومن الكلمات التي قالها بعض السلف عن معاوية رضي الله عنه أنه سئل ماذا تقول في معاوية فقال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده فقال معاوية ورأى ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل هذا شأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سمع الله لمن حمده فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد.
قال حدثنا محمود بن غيلان عن ابي داود الطيالسي عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون.
محمود بن غيلان مر ذكره هو
ابو داود
الطيالسي مر ذكره وعبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة الماجشون ثقة اخرجه اصحابه في الستة وعمه صدوق اخرج له
مسلم وابو داود الترمذي والنسائي
مسلم وابو داود الترمذي والنسائي
عن عبد الرحمن الأعرج
عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي هريرة
عن عبيد الله بن أبي رافع
عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
نعم
أصحاب الكتب الستة
عن علي
عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وقد مر ذكره.
قال وفي الباب عن ابن عمر
ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن عباس
وابن عباس كذلك مرة ذكره
وابن أبي أوفى
وابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أصحابه في الستة
وأبي جحيفة
وأبي جحيفة هو ابن عبد الله السوائي أخرجه أصحابه في الستة
وأبي سعيد
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي قال يقول هذا في المكتوبة والتطوع.
نعم. وقال هذا في المكتوبة والتطوع لا فرق بين الفرض والنفل. نعم.
وبعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المكتوبة.
نعم. وجه الحديث كما هو معلوم يعني شامل لهما.
قال أبو عيسى وإنما يقال الماجشوني لأنه من ولد الماجشون.
نعم.
قال رحمه الله باب منه آخر. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا أيضا حديث أبي هريرة قال باب منه آخر يعني هو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. وهذا فيه أن الإمام يقول سمع الله من حمده والمؤمن يقول ربنا ولك الحمد. والحديث الذي مضى أن الإمام يقول سمع الله من حمده ويقول ربنا ولك الحمد مع بعض. وهذا فيه أن المأمون عندما يقول سمع الله الإمام سمع الله من حمده يقول ربنا ولك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أن الملائكة أيضا تقول يعني هذا القول وذلك بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. فإذا قال سمع الله لمن حمده فالإمام يقول ربنا ولك الحمد والمأمور يقول ربنا ولك الحمد والملائكة تقول ربنا ولك الحمد. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه المراد به الصغائر. وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك عن سمي.
سمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حازم هشام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو كان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد. وبه يقول أحمد. وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام. وبه يقول الشافعي وإسحاق. ابن سيرين.
ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. قال حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. روى همام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر. قال رحمه الله باب آخر منه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره.
ثم ورد أبو عيسى باب في تقديم
ما جاء في وضع الركبتين
قبل اليدين
في
السجود. هذه ترجمة معقودة ومع التي معقودة للهيئة التي يكون عليها الهوي بالسجود، هل يقدم اليسار ركبتيه أو يقدم يديه. وقد جاء في حديث وائل بن حجر أنه يقدم الركبتين على اليدين، وجاء في حديث أبي هريرة الذي يعني لم يذكر المصنف هنا ولكنه جاء عند غيره أنه يقدم الركبتين قبل يقدم اليدين قبل الركبتين يقدم اليدين قبل الركبتين. وحديث حديث وائل فيه شريك وهو متكلم فيه، وحديث أبي هريرة فيه عبد العزيز محمد الدراوردي. وقد جاء
حديث أبي
هريرة في ذاك الذي فيه تقريبا اليدين على الركبتين الذي فيه التنصيص
عندنا الرواية محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج.
نعم هذا الذي ليس في تقديم اليدين على الركبتين فيه ذكر البروق فقط، هذا فيه ذكر البروق فقط. وأما الحديث الآخر الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين فهو من طريق عبد العزيز محمد الدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي
ليس عند
السنة. نعم حديث البروق يعني لا ينافي ما جاء في حديث وائل بن حجر، لأن البروك هو الهيئة التي يكون فيها سقوط البعير على الأرض وذلك بقوة، وهذا يكون مع تقديم اليدين على الركبتين وتقديم الركبتين على اليدين، لأن الإنسان إذا قدم يديه قبل ركبتيه وهوى وصار لهويه ووصوله إلى الأرض يعني فوت بسبب وقوع جسمه المعتمد على يديه، أو قدم ركبتيه وترك بحيث أن يطلع أخرج حوت، فإن هذا يشبه بروك البعير يعني لا من ناحية التقديم والتأخير ولكن من ناحية الهوي، وأنه يعني يكون له هيئة ينزل على الأرض بقوة فيظهر لنزوله حوت سواء قدم الإنسان يديه أو ركبتيه. لكن الحديث الذي يعارض حديث وائل بن حجر هو الحديث الآخر الذي فيه وليضع يديه قبل ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه. أما الحديث النهي عن بروك البعير فهذا لا يعارض حديث وائل بن حجر، لأن المقصود أنه يعني لا يأتي بالهيئة التي تشبه هيئة البعير، ومعلوم أن البعير ينزل بجسمه على مقدمه فيعني ينزل على الأرض ويكون جسمه كله متحمل على هذا الذي تقدم منه، فأتى بكل إنسان يعني ينزل على يديه بقوة فيكون جسمه معتمد على يديه، ويكون أيضا كذلك بتقديم الركبتين بقوة بحيث يعني يكون له صوت كما يكون لنزل بعيد. لكن الذي يعارض حديث وائل بن حجر هو الذي في تقديم اليدين على ركبتيه على يديه. ولهذا بعض أهل العلم صحح حديث وائل ورجحه وقال بتقديم الركبتين على اليدين وقال به أكثر أهل العلم، وبعضهم قال بأنه يقدم حديث أبي هريرة الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين، وذلك أن يعني بعض أهل العلم صححه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفقوا على جواز تقديم أيهما وإنما اختلفوا في الأفضل أيهما يقدم وإلا فإنهم يتفقون على جواز هذا وجواز هذا. لكن الهيئة أقول الهيئة التي فيها مشابهة البعير هي كل إنسان يبرك بقوة على ركبتيه أو على يديه حتى يظهر لذلك فوتا من شدة وقعته ونزول الأرض. ومن صح عنده حديث وائل بن حجر فإنه يقدم الركبتين ولكن لا يحصل منها البروك الذي يشبه البعير بحيث ينزل بقوة، ومن صح عنده حديث أبي هريرة فإنه يقدم ركبتيه يقدم يديه لكن لا ينزل النزول الذي يشبه البعير في قوة سقوطه على الأرض ووقعه عليها. وكما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية قال في مجموع الفتاوى اتفقوا على أن تقديم أي منهما جائز، وإنما الخلاف بينهم في الأفضل منهما، هل الأفضل تقدم اليدين على الركبتين أو تقدم الركبتين على اليدين.
قال حدثنا سلمة بن شبيب
سلمة بن شبيب ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
مسلم وأصحاب السنة.
وأحمد بن إبراهيم الدورقي.
وأحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
والحسن بن علي الحلواني.
والحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الستة إلا النسائي.
عبد الله بن منير.
عبد الله بن منير ثقة أخرج له البخاري
والترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي.
وغير واحد عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن شريك.
عن شريك وهو صدوق تخطئ كثيرا وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم بن كليب.
عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو كليب بن
شهاب الجرم.
كليب بن شهاب وهو ثقة أخرج له
صدوق.
وهو صديق أخرج له
البخاري في رفع اليدين.
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
عن وائل
البخاري في جزء رفع اليدين وأصحاب السنة.
عن وائل بن حجر.
عن وائل بن حجر رضي الله عنه حديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
قال زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذه المسألة الآن اللي هو عند النهوض الراجح
يعني بعض أهل العلم قال بأنه يقدم أنه إذا كانت الركبتين وصلت أول فاليدين تصل بعدها ثم الوجه بعد ذلك. وعند القيام يكون العكس أول ما يرفع الرأس ثم ترفع اليدين ثم ترفع الركبتين. والذين قالوا بأنها تقدم اليدان قالوا أنها أول ما يرتفع الركبتان واليدان تكون بعد الركبتين. والأمر في ذلك واسع مثل ما قلنا كل حديث هذا يدل على تقديم رفع اليدين قبل الركبتين.
إذا رفع يديه قبل ركبتيه إذن ما يأتي مسألة العجم والقيام.
لا العجم هذه مسألة أخرى. العجم يعني كونه يعني يجلس الاستراحة ثم إذا أراد أن يقوم يعني يعجل. لكن حديث العجم فيه كلام. وأيضا صفة العجم ليس متفقا عليها لأنه ليس العجم يعني مختصا بأن يضرب بالعجينة في يده يعني وهي مجتمعة. يمكن هذا يمكن وهي إذا مذكورة كل ذلك قال العجل.
لكن على أي
صفة أخرى
العاجل
لابد
يعتمد على يديك النمو.
نعم
على أي صفة لكن العاجل إذا أراد القيام يعتمد على يديك.
نعم يعتمد على يديه وتفرق يديه تقوم قبل.
سأقول أنه يخالف في مخالفة.
إلا في مخالفة لكن حديث العجم كما هو معلوم فيه كلام.
قال وراء
يوم في المخالفة اللي في الأول اللي في تقديم اليدين والركبتين هذا من جلسة إلا أن هذا يعني تقديم الذي قال أنه تقدم الركبتين قال أول ما يقوم اليدان. والذي قال تقدم اليدان قال أول ما يقوم الركبتان.
قال وروى همام عن عاصم هذا مرسلا لم يذكر فيه وائل بن حجر.
يعني هذه طريقة أخرى وفيها إرسال يعني لم يذكر وائل بن حجر يعني تابع الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهمام هو ابن يحيى العولي ثقة أخرج أصحاب المسكة.
قال حدثنا قتيبة عن عبد الله بن نافع.
قتيبة مرة يذكر عبد الله بن نافع هو
ثقة في حفظه لين أخرج البخاري للمفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة في حفظه لين أخرج حديث البخاري للمفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن عبد الله بن حسن
وهو ثقة
أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي الزناد.
عبد الزناد وعبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحابه الستة.
عن الأعرج.
الأعرج عبد الرحمن بن هارون مرة ذكره.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة كذلك مرة ذكره.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه.
عبد الله بن سعيد المقبري
مسروق
أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
الترمذي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحابه الستة.
عن أبي هريرة. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان.
نعم.
يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول الأخ: كيف الجمع بين هذا الاتفاق الذي ذكره شيخ الإسلام وبين ما جاء عن ابن حزم بأن فعل النزول على الركبتين لا يجوز؟
يعني ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، قال إن خلاف الواحد لا يؤثر في الإجماع، خلاف الواحد لا يؤثر في الإجماع.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ألا يكون مرجح؟
أقول هذا يعني ليس بمرفوع، أقول ليس بمرفوع، أقول هذا يعني فعله.
وروي مرفوعا في صحيح الخديجة.
إذا كان بس مرفوعا، هل هو بتقديم اليدين على الركبتين أو بتقديم اليدين على الركبتين؟ وين؟
وقال البخاري وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا.
بس ينظر في هل هو مرفوعا بهذا اللفظ أو مرفوعا بلفظ ولا يبقى كما يروح الدائر، لأن هذا اللفظ يعني يأتون به على اعتبار أنه فيه تقديم اليدين على الركبتين، متى فروق الدعير غير متى تقديم ركبتين اليدين على ركبتين.
القول بأن الحديث فيه قلب وليضع يديه قبل ركبتيه،
هذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ذكره ابن القيم في زاد المعاد، يعني أن هو إذا صار مقلوبا يعني معناه أنه يطابق ما جاء في حديث وائل ابن حجر.
يقول: ما الذي ترجحونه في مسألة الهوي؟
والله نقول الأمر في ذلك واسع، من صح عنده يعني هذا يقدم، ومن صح عنده هذا يقدم، والمسألة كما هو معلوم كل ذلك جائز، وإنما الخلاف في الأفضل كما قال ذلك ابن كثير. والإنسان يعني حسب يعني ما يستطيع، إذا كان يشق عليه أن يقدم يعني يديه فليقدم ركبتيه، وإذا كان يشق عليه أن يقدم ركبتيه يقدم يديه.
ما جاء في الذكر بعد الرفع من الركوع؟ جاء في الأدوات: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وجاء معنا: ملء السماوات والأرض وما بينهما، هل يجوز الجمع؟
نعم، هو جاء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما، من شهادة ألف سنة ومجد حق ما قال العبد: وكل من لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وينفع ذا الجد منك الجد، كل ذلك ورد.
يقول السؤال: ما معنى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد؟
يعني أن 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 ذكر الله عز وجل مثل ما قال يعني: تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله الحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض.
يقول فضيلة الشيخ: إذا قال المصلي في السجود سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى أو عكس، وهذا في قيام الليل، يقول: لأن السجود أو الركوع يطول، فهل فعل صحيح؟
السنة أن يكون سبحان ربي العظيم تأتي بالركوع، وسبحان ربي الأعلى تأتي بالسجود، ويمكن أن يضيف إلى ذلك من الثناء والذكر ما يضيف، ولكن يكون ذلك في الركوع غالبا، وأما السجود فيكثر فيه من الدعاء كما جاء في الحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقنوا أن يستجاب لكم. ويجوز أن يدعى في الركوع وأن يعظم الله عز وجل في السجود، في حديث عائشة رضي الله عنها وهو الركوع يكثر فيه من التعظيم والثناء والسجود يكثر فيه من الدعاء فيجوز الجمع بينهما في الركوع والسجود لقوله صلى الله عليه وسلم لقول عائشة رضي الله عنها ما صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن انزلت عليه إلى جانب صلى الله عليه وسلم قال في ركوع وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يتأول القرآن يعني ينسل ما جاء في القرآن لأن قول سبحانك اللهم وبحمدك تأويل لقوله فسبح الحمد ربك فقوله اللهم اغفر لي تأويل لقوله واستغفره فكان يجمع بين هذين في الركوع وفي السجود فدل هذا على أن الركوع يمكن أن يدعى فيه وأن السجود أيضا كذلك يدعى يثنى الله عز وجل ويعظم فيه لكن سبحان رب العظيم يتابعها الركوع وسبحان رب الأعلى يتابعها السجود كما جاءت لذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ الحديث الذي ورد فيه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا حديث عقبة بن عامر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا ذكر الشيخ الألباني رحمه الله سورة الصلاة صفحة 127 وأحال على سنن أبي داود والبيهقي.
سبحان ربي
ربي العظيم وبحمده
سبحان ربي الأعلى
وبحمده ثلاثا
في الشرح ما ذكر هذا مع الأشياء التي قال فيها ثلاثا.
حديث أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فلما ركع قال سبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم رفع رأسه رواه الطبراني في الكبير وفيه شهر بن حوشب وفيه بعض كلام وقد وثقه غير واحد كذا في مجمع الزوائد.
ما ذكر هذه عقبة بن عامر هذه عقبة بن عمرو هذا الذي ذكر الأخ مع الحديث هذه
قال أما حديث عقبة بن عامر فأخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه ولفظه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعك.
لا غير هذا.
ماذا؟
هو غير هذا.
لا.
هذا اللي فيه سبحان الله سبحان الله وبحمده ثلاثة هذا اللي ذكر له. ما ذكر فهمنا هذه الأشياء التي قال إن بعضها يقوي بعضا وأنه يقولها ثلاثا.
نعم لا ما أجاب الحديث. جاب حديث جبير بن مطعم
وهذا يقول في ركوعك. وهذا يذكره في الصلاة. إيه.
نعم.
من رواه يقول
أبو داود والبيهقي. يقول هل الثوب المعصفر هو الذي يكون كله أصفر أو الغالب عليه أصفر وهل يكون شديد الصفرة أو قليلها؟
الثوب إيش؟
المعصفر. نهى عن المعصفر. هل هو الثوب الأصفر؟
لا الذي صبغ بالعصفر.
ما الذي يرجح الشيخ في مسألة التسبيح ركوع السجود الوجوب أو الاستحباب؟
والله الذي يظهر أن الإنسان يعني أن الذي أظهر الأقوال أنها واجبة وأن الإنسان لا يتركها لا التكبيرات ولا التسبيح ولا التحميد لأن هذه كلها أذكار كلها أذكار في هذه المواطن ولو يعني تركت يعني معناه تصير هذه المواطن كلها ليس فيها ذكر الإنسان يركع يسجد ما يقول شيء
يقول ما الحكمة في نقض الوضوء من لحم الإبل؟
قيل يعني أن فيها شدة وأن فيها يعني أن فيها شدة ولكن الحكم يعني يؤخذ فإن لم تعرف الحكمة، لأن الواجب هو التسليم والانقياد، عرفت الحكمة أو لم تعرف، ولكن إذا عرفت الحكمة يعني صار في ذلك يعني وضوح وبيان، وإلا فإن الأخذ بالنصوص عرفت الحكمة أو لم تعرف هذا أمر متعين.
يقول السائل هل كل ثوب مخلوط من الحرير حرام على الرجال ولو كان قليلا؟
رخص يعني مقدار يعني الحواشي التي مقدار أصبع يعني أصبعين أو أربعة أصابع حواشي، وأما إذا خلط بالحرير فإنه لا يجوز لبسه.
هل معنى التسبيح هو تنزيه الله عن كل نقص وعيب، أو هو وصفه بأنه منزه عن كل عيب ونقص؟
هل إيش؟
التسبيح هل هو تنزيه الله عن كل نقص، أو وصفه سبحانه بأنه منزه عن كل عيب ونقص؟
لا فرق بين هذا، لا فرق بين الجملتين.
يقول فضيلة الشيخ نصب إليكم أنكم سئلتم عن الطائفة المنصورة أين هي، فقلتم للسائل انظر حولك المجاهدون في سبيل الله.
انظر حولكم جاهدين في سبيل الله،
هكذا
هذا ما قلته في حياتي. انظر حولك على شيء خاص، هذا ما الذي يقوله لم يسبق إليه. الطائفة المنصورة قيل فيها أنهم يعني كما جاء في الحديث أنهم هم الذين يكون على لا يبرهم من خللهم، يعني أنهم يعني يكونون على الاستقامة، وقيل أنهم يعني أهل الحديث والذين هم على السنة، ويعني اللي هم الفرقة الناجية، يعني الفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة. لكن كون ننظر حول المجاهدين هذه ما قلتها هذا.
يسأل عن العقار المعروض للبيع، هل يزكى كل سنة أم يزكى فقط في السنة التي يباع فيها؟
لا، إذا كان معروضا للبيع يقوم عند كل سنة ويزكى.
سائل آخر يسأل أنه تهاون في ذلك لمدة عدة سنوات وكانت الأرض للبيع،
يزكي
الآن كيف العمل في السنة الماضية؟
يزكي، يقوم يعرف قيمتها في كل سنة ويخرج بلش.
يقول ما حكم من يقول بسم الله في كل أحواله، هل هذا سنة أم بدعة؟
بسم الله في كل أحواله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، وذكر الله هي عام يعني فيه تسمية وفيه غيرها، لكن التقيد يعني في بلفظ معين يعني في كل شيء يعني يؤتى به في يؤتى بكل شيء فيما يناسبه أو على حسب ما ورد. وذكر الله على التسمية وذكر الله عز وجل لا شك هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يذكر فيه اسم الله عز وجل يعني ففيه الخير وفيه البركة.
يقول أشكل علينا في درس الأمس أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بحكم نفس التطبيق، مع أنه كان يؤدي الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يصلي مع الصحابة فلم ينكروا عليه.
ما في يعني وجه الله أن يقال أنه لم يعلم، وإلا فإنه لا يخالف السنة إذا عرفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في احتمال إلا هذا.
جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التلبينة تجم الفؤاد وتلهب بعض الحزن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فما المقصود بالتلبينة؟
لا أدري.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.